عودة تحسين النسل إلى الواجهة، مقال لراسل غريغ من موقع creation.com. في عام 1880 قام السيد فرانسيس غالتون ابن عم تشارلز داروين باستحداث كلمة جديدة ومسعى جديد، وكانت هذه الكلمة هي تحسين النسل، وتعني ولد بصورة جيدة، وهي مشتقة من الأصل اليوناني إيو التي تعني بشكل جيد أو حسن، وجينوس التي تعني نسل أو ذرية. هذا هو مفهوم تحسين الجنس البشري من خلال تشجيع الأفراد الذين يتم اعتبارهم لائقين للتكاثر مع تحبيط أو منع أولئك الذين يعتبرون غير لائقين للقيام بالأمر عينه. أيد داروين ذلك بحرارة وكتب اقتباس: إذا كان الحكيم يتجنب الزواج بينما يتزوج المتهورون، فإن الأفراد الأدنى منزلة سوف يميلون إلى استبدال الأفراد الأرقى من المجتمع. نهاية الاقتباس. يعتبر مفهوم الأطفال الأفضل فكرة رائعة ورائجة من قبل السياسيين الذين عاصروا تلك الحقبة، الذين أقروا قوانين تسمح بإحداث العقم والفصل بطريقة قسرية لأولئك الذين يتم اعتبارهم غير لائقين. ولذلك فإن تحسين النسل قد ازدهر في أوائل القرن العشرين في المملكة المتحدة وفي معظم الدول الأوروبية، وكذلك في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تم إحداث عقم قسري لأكثر من 60,000 مواطن. وكان في مرحلة الحرب العالمية الثانية، حيث تم تأكيد استخدام أيديولوجية هتلر للعرق السامي للفكرة هذه، حيث قام النازيون بإحداث عقم لدى 400,000 شخص من ذوي الإعاقات الجسدية والعقلية، ومن ثم ارتقوا إلى استخدام القتل الرحيم لما يقرب من 300,000 مواطن. وفي النهاية شرعوا بإبادة ملايين اليهود وغيرهم من غير الآريين، أي غير المتطورين أو المتقدمين. وبالتالي فإنه قد تم تجنب مصطلح تحسين النسل بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يزال على قيد الحياة وبصحة جيدة أيضا. في شهر أبريل من عام 2016 نشرت المجلة الإسبوعية البريطانية The Spectator مقالا بعنوان اقتباس: عودة تحسين النسل. لا يحب الباحثون هذا المصطلح، إلا أنهم يمضون قدما بتنفيذ الفكرة وبريطانيا في الطليعة. نهاية الاقتباس. يشير المؤلف فريجر نيلسون خلال المقال أنه في بريطانيا المعاصرة ومن خلال استخدام تقنية التلقيح الاصطناعي IVF، إن 12,000 جنيه استرليني تشتري لك الفرصة لاختيار الجنين الذي ستقوم بزراعته، و 400 جنيه استرليني تشتري لك عملية فرز الحيوانات المنوية المفضلة لاختيار الحمل بذكر أو أنثى. كما أن التطور في التلقيح الاصطناعي يعني أنه في يومنا هذا يمكن تخصيب العديد من الأجنة وفحصها من الأمراض، ومن ثم زرع الجنين الفائز في الرحم. عنوان: الصمت على استخدام الأجنة البشرية. في يناير من عام 2016 تم افتتاح مركز جديد للأبحاث الطبية الحيوية تحت اسم معهد فرانسيس غريغ في لندن، للشروع بتقنية تصحيح أي تحرير الجينات التي تعرف باسم CRISPR-Cas9. وقد حصلت مجموعة من المركز المذكور بقيادة الدكتورة كاثي نياكان على موافقة هيئة الإخصاب البشري والأجنة في المملكة المتحدة لإجراء تصحيح أي تحرير الجينات باستخدام الأجنة البشرية، حيث يتم السماح للبرنامج باستهداف أقسام محددة من الحمض النووي DNA والقيام بحذفها، وكذلك إدراج سلاسل وراثية جديدة في عملية قص ولصق بيولوجية تعيد كتابة الشفرة الوراثية. إن هذا لا يشكل معضلة أخلاقية بحد ذاته، حيث أنه من الممكن أن يتم استخدامه بطريقة شرعية ودون انتهاك الأخلاق التوراتية. على سبيل المثال، عند استعادة الجين المتغير إلى حالته الصحية السابقة، كما في حالة تصحيح أعلى الحلق المشقوق، وهذا تخفيف لآثار اللعنة كما حدث في خدمة شفاء المرضى التي قام بها المسيح. إلا أن فريق الدكتورة ناكان يعمل مع أجنة متبرع بها فاضلة عن عمليات التلقيح الصناعي، والتي لا يمكن استخدامها بعد 14 يوماً، ويحظر زراعتها في رحم أي امرأة. عنوان المشاكل. يزعم المؤيدون ودون أي تكلف بأنه لا يوجد وفيات، لا يوجد إحداث لأي عقم، لا يوجد إجهاض، إنه مجرد تلقيح يتم توجيهه بطريقة علمية، لكن هذا غير صحيح. عندما تتحد خلية جنسية ذكرية مع خلية جنسية أنثوية، يتشكل كائن حي جديد وحيد الخلية، ويبدأ بشكل مباشر بالتضاعف والنمو إلى أن يتم في النهاية ولادة طفل، وبالتالي فإنه على قيد الحياة ابتداء من لحظة التلقيح، ولا يوجد أي سبب عقلاني أو علمي أو توراتي يفضي إلى استنتاج سوى أنه لطالما كان شخصا فهو شخص فريد جينيا لكنه غير مولود، وبالتالي فإنه يجب عدم رميه في مجرى الصرف الصحي بعد 14 يوما من الحياة في طبق بيتري حيث تم التلقيح، كما هو حال أي طفل ذو 14 أسبوعا أو أي مريض ذو 90 عاما. في نظر الله إن الأشخاص غير المولودين بعد هم أفراد فريدون، وهذا ما يشهد به داود في المزمور 39 بعد 100، حيث يكتب عن كيفية تصوير الله له في الرحم فيقول في الآية 16 اقتباس: رأت عيناك أعضائي، وفي سفرك كلها كتبت يوم تصورت إذ لم يكن واحد منها، نهاية الاقتباس. كما أن المشكلة الاجتماعية لهذا التعديل الجيني تتضمن أن الأهل قد يرغبون أيضا في إنشاء أطفال أطول وأكثر ذكاء وأفضل تصميما، لكن الأمر المؤكد أنه إن كان الأغنياء قادرين على تخصيص أطفال فائقين بطريقة مشابهة، فإن هذا سيؤدي إلى تعميق فجوة الفرص بين الأغنياء والفقراء، كما ويحذر النقاد من أن هذا التلاعب بالشفرة الوراثية يمكن أن يحمل نتائج غير مقصودة ولن تكون واضحة إلا بعد ولادة الأطفال المعنيين. وعلاوة على ذلك، فإن الآثار المستقبلية لهذا النوع من التلاعب على الأجيال التالية لن يكون معروفا على الإطلاق. يلخص فريجر نيلسون الوضع الحالي بطريقة جيدة حيث يقول اقتباس: بعد حوالي 130 عاما من تقديم بريطانيا للعالم فكرة لترقية البشرية، ها نحن ذا على أعتاب هذا العلم المضطرب أي المختل، وسواء كان ذلك للخير أو للشر، فإن تحسين النسل قد عاد من جديد. نهاية الاقتباس. انتهى المقال، ولنعطي المجد لله دائماً.